بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد ذكرنا في دروس سبقت أمر الدجال وحقيقته ونهايته أيضا، وهي علامة أولى من العلامات الكبرى للساعة. وسنذكر شيئا من العلامة الثانية التي تكون عقب خروج الدجال، ألا وهي نزول عيسى عليه السلام. عيسى بن مريم عليه السلام سينزل في آخر الزمان، ونزوله من السماء إلى الأرض أمارة من أمارات الساعة العظام ومن أشراطها الكبار. وقد دلت على نزوله نصوص كثيرة من القرآن والسنة، فنزول عيسى ثابت بالقرآن والسنة والإجماع. نزول عيسى عليه السلام ثابت بالقرآن والسنة والإجماع. أما القرآن ففي عدة آيات من كتاب الله تعالى، منها قوله سبحانه وتعالى: وإنه لعلم للساعة. وهذه الجملة جاءت في سياق ذكر عيسى عليه السلام، حين قال الله سبحانه وتعالى: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. فذكر الله عز وجل قوله: وإنه لعلم للساعة، والضمير في قوله وإنه يعود على عيسى. لعلم للساعة أي نزوله قبل يوم القيامة علامة على قرب الساعة، علامة على قرب الساعة. وهذا هو المعنى الصحيح والتفسير الراجح لمعنى هذه الآية: وإنه لعلم للساعة. وقد صحح هذا التفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، والذي يدل على كونه صحيحا عدة أمور: أن المراد بقوله وإنه لعلم للساعة، أن المراد به أن نزول عيسى قبل يوم القيامة أمارة على قرب الساعة. عدة أمور: الأمر الأول، لأن السياق أولا في ذكره وفي شأنه، والتذكير بأمر الساعة إشارة إلى أن له أمارة بنزوله تدل على الساعة. الأمر الثاني، أن تفسير عبد الله بن عباس حبر هذه الأمة وترجمان القرآن والملقب بالبحر فسرها بذلك، كما ذكره الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح، قال: وإنه لعلم للساعة، قال: هو خروج أو نزول عيسى بن مريم قبل يوم القيامة. نزول عيسى بن مريم قبل يوم القيامة. وقد وردت أيضا قراءة في هذه الجملة: وإنه لعلم للساعة. لعلم للساعة يشير إلى المعنى الذي ذكرناه، وإن لم تكن من القراءات المتواترة، ولكن هذه مما يستأنس بها. هذه الآية الأولى التي تشير إلى أن نزول عيسى من السماء إلى الأرض دليل على قرب الساعة. الآية الثانية، قول الله سبحانه وتعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. فهذه الآية وردت في سياق ذكر عيسى عليه السلام، لما ذكر الله عز وجل أو نفى تلك التهم التي ذكرها اليهود بأنهم قتلوه، نفى الله عنه ذلك، ثم ذكر الله عز وجل بأن من أهل الكتاب من يؤمن به قبل موته. هذه تدل على أن عيسى عليه السلام سينزل في آخر الزمان ويؤمن به بعض أهل الكتاب، يؤمن به بعض أهل الكتاب، لأن عيسى لم يمت في ذلك الزمن الأول، ولكنه سيموت في الزمن المستقبل حين ينزل ويظل في الأرض زمانا يكتبه الله عز وجل له ثم يموت، لأنه لا يمكن أن يقال في معنى هذه الآية وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته أنه مات في ذلك الزمن، لأنه لو كان ميتا في ذلك الزمن لقال الله عز وجل وما قتلوه وما صلبوه بل مات، لكن الله عز وجل لم يقرر أنه مات موتا حقيقيا لا حياة بعدها إلى قيام الساعة، لو كان المراد ذلك لا ذكر الله عز وجل موته، ولكن قال الله عز وجل وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه، رفعه الله إليه بروحه وجسده، والأمر ليس بعزيز على الله عز وجل وليس بعظيم، فالله على كل شيء قدير. رفعه حين هم اليهود بقتله، أرادوا قتله وشبه لهم رجل فقتلوه وصلبوه فقالوا قتلناه وصلبناه، فقال الله عز وجل وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، وما قتلوه يقينا وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. هذا يدل على أن عيسى عليه السلام لم يمت في ذلك الزمان، لم يمت في ذلك الزمان، وإنه سيموت في آخر الزمان حين ينزل إلى الأرض يكتب الله عز وجل له البقاء فيها زمنا ثم يقبضه ويتوفاه في الأرض ويموت ويدفن كغيره من الأنبياء والمرسلين. ولذلك جاء تفسير الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه بأن المقصود بقوله تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، أي قبل أن يموت حين ينزل، قبل أن يموت في الأرض حين ينزل في آخر الزمان. ولذلك روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حديثا يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم عليه السلام، ليوشكن إلى آخر الحديث. قال أبو هريرة رضي الله عنه واقرأوا إن شئتم، انظر إلى الاستدلال، واقرأوا إن شئتم قوله تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، بأن عيسى لم يمت في ذلك الزمان ولكنه سينزل ثم يموت في آخر الزمان. هذا ما فسره به الصحابة رضوان الله عليهم. وقد ورد دليل آخر من القرآن استدل به بعض المفسرين على نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان، ألا وهي الآية الكريمة قوله سبحانه وتعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتمهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. قال بعض المفسرين وهو البغوي يقول: حتى تضع الحرب أوزارها إشارة إلى زمن نزول عيسى عليه السلام، بأن زمنه سيستتب الأمر جدا وستختفي كل الملل ولا يبقى إلا ملة واحدة هي ملة الإسلام التي جاء بها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا استدلال كما ذكرت لبعض المفسرين. أما من السنة، الأدلة من السنة على نزول عيسى بن مريم عليه السلام في آخر الزمان فهي كثيرة ومتواترة، كثيرة ومتواترة، نذكر لكم بعضا منها. من ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم؟ كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم يؤم الناس للصلاة منكم؟ ومما ورد أيضا في السنة ما أخرج الشيخان فيما سبق: والذي نفسي بيده ليوشكن، هنا أقسم النبي عليه الصلاة والسلام بنزول عيسى ابن مريم، أقسم النبي عليه الصلاة والسلام، وقسمه عظيم يدل على أن المقسم به حق ويقين. والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا، إلى آخر الحديث. وكذلك أيضا ورد في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: فينزل عيسى ابن مريم، في حديثه: فينزل عيسى ابن مريم فيقول أميرهم: صل بنا، إلى آخر الحديث. والشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام أثبت نزول عيسى. وكذلك لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام العلامات الكبرى للساعة ذكر منها نزول عيسى عليه السلام كما في حديث حذيفة ابن أسيد رضي الله عنه. فإذا الأحاديث قد وردت بكثرة من أخبار النبي عليه الصلاة والسلام وأحاديثه في شأن نزول عيسى عليه السلام، حتى قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: تواترت، يعني تواترا قطعيا لا مجال للشك فيه ولا للشبهة واللبس، وتواترت أو تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أخبر بنزول عيسى قبل يوم القيامة إماما عادلا حكما مقسطا. وقال العلامة الألباني رحمه الله محدث عصره: اعلم أن أحاديث الدجال ونزول عيسى متواترة يجب الإيمان بها، متواترة يجب الإيمان بها، لأن التكذيب بها تكذيب لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورد لما جاء في القرآن الكريم. أما الإجماع فقد انعقد عند المسلمين الإجماع بأن نزول عيسى عليه السلام سيكون في آخر الزمان حين يخرج الدجال وتظهر تلك الفتن، فينزل الله عز وجل عيسى عليه السلام. ولذا ذكر السفاريني إجماع الأمة، إجماع المسلمين على أن نزول عيسى حق لا شك فيه ولا ريب. قال رحمه الله: أجمعت الأمة على نزوله، ولم يخالف فيه أحد من أهل الشريعة، ممن كان مسلما لا يخالف في ذلك، وإنما أنكر ذلك الفلاسفة والملاحدة ممن لا يعتد بخلافه. هذا فيه التأكيد على أن نزول عيسى قد أجمعت عليه أمة الإسلام، ولم ينكر ذلك إلا من تفلسف لحق بالفلاسفة أو لحق والعياذ بالله بالملاحدة. هذا الأمر الأول، أدلة نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان. ما الحكمة من نزول عيسى دون غيره من الأنبياء؟ لماذا لا ينزل موسى، إدريس، زكريا، غير عيسى من الأنبياء والمرسلين؟ فما الحكمة من ذلك؟ هنا استعرض أهل العلم حكما كثيرة، هذه الحكم تبين لك السر في نزول عيسى عليه السلام دون غيره من الأنبياء. فمن هذه الحكم الرد على اليهود، ينزله الله عز وجل ليكون نزوله وبقاؤه حيا في الأرض في آخر الزمان، ردا على اليهود الذين زعموا أنهم قد قتلوه وأنهم قد صلبوه. فالله عز وجل ينزله في آخر الزمان وهو الذي يقتلهم ويقتل رئيسهم وزعيمهم الدجال. وهذا القول رجحه الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى. معنى آخر وحكمة أخرى من نزول عيسى دون غيره، أن نزوله يكون أيضا لتكذيب النصارى. فالنصارى زعموا أن عيسى صلب، ولا يزالون يتخذون شعار الصليب إلى قيام الساعة. الصليب شعار النصارى. لماذا تعملون هذه الخشبة؟ قالوا: لأن عيسى صلب، صلب فيها بهيئة المصلوب يجعلون تلك الخشبة. فهذا أيضا تكذيب للنصارى، وأيضا رد عليهم في أنهم يتبعون وليسوا كذلك، ليسوا متبعين له. فينزل عيسى عليه السلام ليحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ليبين لهم أن عملهم الذي يحسنونه أنهم على صواب، وأنهم على دين سماوي، وأنهم على حق، يبين لهم أنهم على باطل وكفر. ولذلك يكسر الصليب. الشعار للنصارى لن يبقى في زمن عيسى، سيكسر الصليب لتنتهي تلك الخرافة المزعومة من أولئك النصارى. ولا يقبل من أحد إلا الإسلام، بحيث إنما يدعيه النصارى بأنهم على حق وأنهم على دين وأنه إلى آخره، يجوز لهم أن يتخذوا دينا غير دين محمد عليه الصلاة والسلام، أن هذا العمل باطل. ولذا قال عليه الصلاة والسلام كما في مسلم: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار.
إلا كان من أصحاب النار. هذا الأمر الثاني من الحكم، وكذلك من الحكم أن الدجال يسمى مسيحا لكنه مسيح ضلالة، فناسب أن تكون نهايته على يد مسيح الهدى عيسى عليه السلام. ومن الحكم أيضا أن خصوصيته بهذا الأمر لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أنا أولى الناس بعيسى، أنا أولى الناس بعيسى بن مريم، ليس بيني وبينه نبي. أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخص الناس بعيسى عليه السلام وأقربهم إليه لأمرين: الأمر الأول لأنه لا نبي بينهما، فكأنهما في زمن واحد، لا نبي بينهما، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام صرح بذلك: ليس بيني وبينه نبي. فهو هنا أخص الناس به وأقرب الناس إليه من هذا المعنى، لأنه لا نبي بينهما فزمانهما كزمان واحد. الأمر الثاني لأن عيسى عليه السلام بشر بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ودعا الناس إلى تصديقه والإيمان به، ولذلك قال الله عز وجل: وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. فهنا ذكر الله عز وجل عن عيسى عليه السلام بأنه قد بشر بالنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وهذه المعاني تدل على أن أولى الناس بالنزول وبالحكم العدل في آخر الزمان هو لعيسى عليه السلام. الحكمة الخامسة ذكرها بعض أهل العلم، وهي أن في الإنجيل ذكرت فضائل لأمة محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم، والإنجيل أنزل على عيسى، وهذه الفضائل كانت لأصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، وإذا كانت للصحابة فالشرف للأمة أيضا. ما هذه الصفات؟ قال الله عز وجل عن الصحابة الكرام وهو يصف لهم تلك الصفات في التوراة وفي الإنجيل، قال الله سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. هذا وصفهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل قال بعض أهل العلم هو وصف لهم في التوراة والإنجيل والقرآن، أي أن الله وصف الصحابة بأحسن وصف في التوراة والإنجيل والقرآن، وهذا يدل على فضل للأمة جميعا أيضا، إلا أن الأخص به والأكثر التصاقا بهذه الفضائل هم الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. وقال: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. هذه أوصاف جليلة للصحابة. فقال بعض أهل العلم إن عيسى لما رأى أن فضائل أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم عظيمة، رآها عظيمة، سأل الله عز وجل أن يكون له مشاركة في أمر أمته، فكان ذلك في آخر الزمان. وهذا ذكر لبعض أهل العلم، وليس ببعيد أن يكون عيسى عليه السلام حريصا على أن يأتي أو ينزل في آخر الزمان ليحكم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام، فهو شرف له، شرف له، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول عن موسى: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني، بل إنه الميثاق الذي أخذه الله على النبيين، فما من نبي إلا أخذ الله عليه الميثاق بأنه إن أدرك زمان محمد عليه الصلاة والسلام أن يؤمن به وأن يتبعه وأن ينصره. واسمعوا هذه الآية التي هي آية الميثاق الذي جعله الله عز وجل على النبيين: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول. من هو هذا الرسول؟ محمد عليه الصلاة والسلام. لتؤمنن به ولتنصرنه، ميثاق على الأنبياء كلهم. قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، أي عهدي؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فعيسى يتشرف أيضا أن يكون تابعا للنبي عليه الصلاة والسلام وحاكما بشريعة محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فنبينا صلى الله عليه وعلى اله وسلم هو خير الأنبياء والمرسلين. وما نختم به هو مسألة قصيرة، ألا وهي: هل مات عيسى أو لم يمت؟ الجواب القطعي لدى الجميع أنه لم يمت في ذلك الزمان، وسينزل ويموت في آخر الزمان. لكن ما شأن قول الله سبحانه وتعالى: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا؟ فإن بعض الناس قد يسمع قوله إني متوفيك فيظن أن الوفاة هي الموت، أنه سيموت، أنه يموت في ذلك الزمن. الجواب ما أجاب به أهل العلم بعدة أجوبة حتى لا يبقى مجال للشك أو للإشكال. الأمر الأول أن الله عز وجل وعده بأنه سيتوفاه ولم يقل له الآن. إني متوفيك يعني ليس الآن، في حين أشاء لا حينما يشاء هؤلاء. إني متوفيك حينما أشاء أنا، وليس حينما يشاء اليهود. المعنى الثاني أو الجواب الثاني أن معنى متوفيك أي منيمك، لأن التوفي جاء بمعنى النوم. قال الله تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل، أي ينيمكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. الجواب الثالث أن كلمة توفى معناها القبض، أي أن الله عز وجل تكفل بقبض عيسى، أن يقبضه جميعا إليه ويرفعه بدون موت. كما يقول القائل من العرب: توفى فلان دينه إذا قبضه إليه، أخذه إليه. والله عز وجل قد أخذ عيسى إليه سالما من كل أذى، من الموت وما دونه، من القتل وما دونه، حتى يأذن الله عز وجل بنزوله. وهذا الجواب الأخير هو الذي اختاره العلامة ابن جرير الطبري رحمه الله. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فقد ذكرنا في درسنا السابق في الحديث عن نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان، ذكرنا أدلة نزوله وأن نزوله حق ثابت بالقرآن والسنة وكذلك الإجماع، إجماع المسلمين. وبقي هنا أن نذكر لقبه والصفات التي اشتمل عليها من صفات خلقية وخلقية. عيسى بن مريم عليه السلام هو نبي الله ورسوله، وهو عبد الله، وهو كلمة الله ألقاها إلى مريم وروح منه، كما بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك، وورد أيضا في القرآن. وهو آخر أنبياء بني إسرائيل الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى إلى بني إسرائيل، والأنبياء في بني إسرائيل كانوا كثيرين عديدين، كلما ذهب نبي خلفه آخر، كانت بنو إسرائيل تسوسهم أنبياؤهم، كلما هلك نبي خلفه آخر. ولدته أمه مريم عليه السلام، وهي المرأة الصالحة التي اصطفاها الله على نساء العالمين، وذكر الله عز وجل اختياره لها واصطفاءه واجتباءه لها في مواضع من القرآن الكريم، وأمر الله عز وجل الملائكة أن تبشرها بنبي كريم فبشرتها. فذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه، فقال سبحانه: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. ولدته أمه بفلسطين في مكان هي ربوة، مكان مرتفع، كما ذكر الله عز وجل في كتابه، مكان مرتفع وأعلاه منبسط، يمر من تحت تلك الربوة نهر جار وماء عذب، وكان على تلك الربوة سدرة أو شجرة أمر الله سبحانه وتعالى مريم أن تهزها ليتساقط عليها ما في تلك الشجرة من رطب جان سهل. ولد عيسى عليه السلام في ذلك المكان، وهو قريب من بيت المقدس، قريب من بيت المقدس. وعيسى له سيرة عظيمة، ليس هذا وقت أو وقت بسطها، ولكن سنذكر اللقب ثم نذكر الصفات الخلقية التي وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين وصفه لنا وصفا عجيبا، وكذلك الصفات الخلقية كما وردت في القرآن وعلى لسان النبي عليه الصلاة والسلام. أولا، لقب عيسى بن مريم عليه السلام المسيح، وهذه الكلمة صارت إذا أطلقت تبادر الذهن إلى أنها لعيسى عليه السلام المسيح، وإذا أريد به الدجال الأعور فإنه يقيد بالوصف الآخر، المسيح الدجال، المسيح الأعور، المسيح الكذاب. أما عند الإطلاق فهي هذه الكلمة أو هذا اللقب لعيسى عليه السلام، ولماذا لقب بهذا اللقب؟ هنا تناول أهل العلم هذا اللقب بشيء من المعاني التي أبانوها وأظهروها، فأشهر هذه الأقوال أنه لقب بالمسيح لأن الله عز وجل جعل عليه على يديه آية ومعجزة، إذا مسح على الأبرص وهو من به مرض جلدي معروف مشهور يبرأ بإذن الله عز وجل، وكذلك أيضا إذا مسح على الأكمة برأ بإذن الله عز وجل، ليس استقلالا من عيسى عليه السلام ولكن بإذن الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل هذه الآية على يديه. والأكمة قيل هو الرجل الذي يبصر في الليل ولا يبصر في النهار، وقيل هو الذي يبصر في النهار ولا يبصر في الليل، وقيل هو الذي تغشاه شدة وغشاوة لا يستطيع أن يبصر بدقة، وقيل هو الذي ولد أعمى مفقود البصر لا بصر له لا عين له، وهذا الأخير هو الأقرب والأظهر لتظهر هذه المعجزة أكثر ولتظهر هذه الآية أكثر، أنه يمسح على من فقد أو فقد عينيه ولد أعمى لا عين له يمسح عليها فيبرأ بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا وصف مناسب لعيسى عليه السلام. وهناك من قال من أهل العلم بأنه لقب بالمسيح لأنه يمسح الأرض يذهب فيها فلا يستكن في مكان معين، وهذا يحتاج إلى دليل. وقال آخرون بل لسياحته في الأرض سمي مسيحا، وقال آخرون بل لأنه مسح من الذنوب، لأنه مسح من الذنوب، ولذا يوم القيامة إذا جاء الناس إليه بعد أن يمروا على نوح وإبراهيم وموسى كل منهم يذكر ذنبا، وآدم قبل ذلك كل منهم يذكر ذنبا، فإذا أتوا إلى عيسى عليه السلام لا يذكر ذنبا بل يقول مباشرة اذهبوا إلى رجل غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهناك أقوال يقول بعضهم إن المسيح لقب بالمسيح لأن عليه مسحة جمال أو مسحة جمال، عليه مسحة جمال، وهذا القول وإن كان عيسى عليه السلام له جمال لكن ليس لهذا السبب سمي مسيحا، فلو كان هذا هو السبب لوصف به يوسف عليه السلام، لو كان كل من كان جميلا عليه مسحة جمال فإنه سيطلق عليه لفظ المسيح، فيوسف عليه السلام الذي أوتي شطر الحسن لم يوصف بأنه المسيح، فهذا القول ليس بوجيه. الثاني مما يذكر في هذا الباب وتراه ربما يتناقله بعض الناس أن عيسى عليه السلام لقب بالمسيح لأنه كان ممسوح القدمين من أسفل، بمعنى ليس له أخمص القدم وإنما هو ممسوح كالطبق الواحد ليس فيها أخمص كما ذكرنا، وهذا لا دليل عليه،
بل هو مخالف لما وصفه الله عز وجل به بأنه وجيه في الدنيا والآخرة. ومن الوجاهة سلامة الخلق، فخلقه سليم ليس به عيب، وهذه من العيوب، والله عز وجل قد برأ موسى عليه السلام لما اتهمه بعض بني إسرائيل، اتهموه بأنه آدر بعيب فيه، فالله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آدوا موسى، فبرأه الله مما قالوا، وكان عند الله وجيها. فمن الوجاهة سلامة الخلق، وعيسى عليه السلام كان سليما سلامة الخلق، وعيسى عليه السلام كان سليما الخلق كما سيأتي معنا في أوصافه. أما أوصاف عيسى عليه السلام فقد ذكر فيها الصفات الخلقية والصفات الخلقية، والتعرف على هذه الصفات يزيدنا محبة لهذا النبي الصالح، ويعرفنا أكثر إذا أدرك أحدنا زمانه ألا يلتبس عليه أمره، وليظهر لنا أيضا صدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، بمعنى أن الأوصاف التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام حين نعاينها نزداد إيمانا، حين نعاينها في عيسى عليه السلام. الصفات الخلقية، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام عدة صفات. أولا أنه رجل مربوع القامة، ليس بالطويل البائن ولا القصير البائن، وهذا الوصف قد دل عليه ما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ولقيت عيسى، ثم وصفه، فإذا هو رجل ربعة، وفي حديث ابن عباس مربوع. فهذه صفة من صفاته، أنه ليس بالطويل البائن ولا القصير، بل هو بين الرجلين في القامة. الصفة الثانية أنه بين الحمرة والأدمة والبياض، بين هذه الصفات. وصفه النبي عليه الصلاة والسلام أنه أحمر، ووصفه أيضا بأنه آدم، أي فيه سمرة. وهذه الأوصاف قد وردت في حديث أبي هريرة كما في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: فلقيت عيسى، قال: هو ربعة أحمر، وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أراني الليلة عند الكعبة فرأيت رجلا آدم، أي أسمر، كأحسن ما أنت راء من أدم الرجال، ولفظة آدم قيل هي مأخوذة من الأدمة، من أديم الأرض، يعني ترابها، يعنى بذلك ترابها. ولا منافاة أيضا بين هذا وذاك، بين الحمرة والأدمة، لجواز أن تكون أدمته صافية، ففيه أدمة وحمرة. وفيه أيضا كما ورد في حديث أبي هريرة: رجل مربوع إلى الحمرة والبياض، أي بين ذلك. وهذه الأوصاف قد وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأما ما جاء عن عبد الله بن عمر أنه أنكر أن يكون عيسى أحمر بل هو آدم، فإن ذلك بحسب ما اطلع عليه. وأما الحديث الآخر الذي فيه بيان حمرة عيسى عليه السلام أنه أحمر كأنما خرج من ديماس، أي من حمام أو سرب أو كن، فهذا قد اطلع عليه أو سمعه جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم، منهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأبو هريرة رضي الله عنه. ومن صفاته أيضا أنه كأنما خرج من ديماس، كأنما خرج من ديماس، يصفه النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. فما هو الديماس؟ الديماس له ثلاثة معان في لغة العرب. المعنى الأول السرب، المدخل أو الكهف أو نحو ذلك، أو المدفن أو نحو هذا، كأنما خرج من مكان كان مختبئا فيه بحيث يظهر فيه صفاء ووضوح ونضرة وحسن وجمال. وقيل الديماس هو الكن، المكان الذي لا يرى فيه شمسا، بمعنى أنه لا يتأثر بشيء بل تظهر صورته أحسن ما يكون، بأحسن ما يكون. والقول أو المعنى الثالث الحمام الساخن، حين يكون الشخص في حمام ساخن فيخرج وقد أشرب جسده وظهر ماء وجهه، ظهر ماء وجهه. والمراد بذلك نضارته وحسنه وجماله عليه الصلاة والسلام. ومن أوصافه أيضا أنه عريض الصدر، عريض الصدر أي واسع الصدر. أخبر عنه النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عباس في صحيح الإمام البخاري، قال رأيت عيسى وموسى وإبراهيم، فأما عيسى فأحمر عريض الصدر، عريض الصدر. ومن أوصافه أيضا الخلقية أنه جعد الجسم، والمقصود بجعودة الجسم أي اجتماع لحمه، فلحمه مجتمع ومكتنز وليس مترهل. هذه صفة ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، لم يذكر الجعودة للشعر، وإنما ذكر أنه جعد، قال عليه الصلاة والسلام فأما عيسى فأحمر جعد، كما في حديث ابن عباس السابق، فأما عيسى فأحمر جعد، ولم يقل جعد الشعر، إشارة إلى أن الجعودة هنا كما قال أهل العلم جعودة اللحم، أي اجتماع اللحم واكتنازه. ومن أوصافه أيضا أنه رجل الشعر، كأن شعره مرجل مسرح، وهذا الشعر له شعر عيسى عليه السلام شعر فيه أو تظهر فيه من أوصاف الشعر اللمة كما سيأتي توضيح ذلك، فهو سبط الشعر، سبط الشعر كأنما خرج من ديماس. والسبط هو المسترسل، وهذا فيه إشارة إلى أنه مرجل، شعره مسترسل ليس فيه تكسر، ليس فيه تكسر. فقد ورد في صحيح الإمام مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخبر عن أوصاف عيسى الخلقية فقال: فإذا رجل آدم رجل الشعر، رجل الشعر، ومعنى رجل الشعر أي بمعنى أنه ليس بجعد، وهو من ترجيله ظهر أنه سبط، ظهر أنه سبط، ولهذا الشعر لمة يرجلها تملأ ما بين منكبيه، شعره كذلك لعيسى عليه السلام لمة، واللمة كما ذكر أهل العلم هو شعر الرأس إذا نزل دون أي بعد شحمة الأذنين وفوق المنكب، فإذا لامس المنكب سمي الشعر هذا جمة، وإذا بلغ شحمة الأذنين فقط سمي وفرة، وإذا كان بينهما فهو اللمة، وهي صفة شعر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كانت للنبي عليه الصلاة والسلام لمة بين الوفرة والجمة. وعيسى عليه السلام له هذه الصفة أن لشعره لمة كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، فقد ثبت في حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: له لمة أي عيسى كأحسن ما أنت رائن من اللمم، قد رجلها أي سرحها، فهي تقطر ماء، تقطر ماء أي شعره ولمته تقطر ماء، متكئا على رجلين أو على عواتق رجلين يطوف بالبيت، فسألت من هذا فقيل: هذا المسيح ابن مريم. وهذه الصفة صفة ظاهرة له، حتى أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه في آخر الزمان حين ينزل تكون له هذه الصفة. قال عليه الصلاة والسلام: إذا طأطأ رأسه قطر، أي قطر بالماء، وإذا رفعه تحدر منه جمان اللؤلؤ، أي صار لامعا شعره عليه الصلاة والسلام. هذا الوصف سيكون له أيضا في آخر الزمان حين نزوله عليه الصلاة والسلام. ومن أوصافه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر بعض هذه الأوصاف قال عليه الصلاة والسلام: وإذا عيسى قائم يصلي أقرب الناس به شبها عروة بن مسعود الثقفي. وعروة ابن مسعود أسلم بعد الطائف، وكان له يد طويلة في مسألة صلح الحديبية، أي أن عروة استطاع أن يقيم ذلك الصلح وأسلم بعد ذلك، وكان له صفات عظيمة، وهو سيد قومه أيضا، وهو أيضا ممن قتل في سبيل الله، أصابه سهم فأدرك الشهادة. هذه أوصاف عيسى عليه السلام الخلقية. أما أوصافه الخلقية فقد جمعه الله عز وجل في آيات من كتابه الكريم، ففي موضع من سورة آل عمران يقول الله عز وجل: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. وقال الله سبحانه وتعالى في هذا الموضع أيضا: ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل ومصدقا لما بين يدي. هناك الآيات المعروفة، وصفه الله عز وجل بالوصف الأول أنه وجيه، له وجاهة، له مكانة، له شرف، وجيه في الدنيا وهو أيضا وجيه في الآخرة، فوجاهته في الدنيا ما أكرمه الله عز وجل به من النبوة والرسالة، وما أنزل عليه من كتاب من الكتب السماوية وهو الإنجيل، وهو أيضا الذي جعله الله عز وجل مباركا، فهو الذي تحدث عن نفسه وهو صغير في المهد لا يستطيع الكلام. قال الله عز وجل عنه: لما أشارت أمه إليه قال مباشرة: إني عبد الله. والناس لا يتوقعون أن يتكلم هذا الذي في المهد وفي الحجر وفي الفراش. حين عاتبها قومها: يا مريم، لقد جئت شيئا ثريا، يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، أي فمن أين لك هذا الغلام؟ وهي قد نذرت ألا تكلم أحدا لأن كلامها لا يفيد ولا ينفع لأولئك الناس، فأشارت إليه فأنطقه الله عز وجل فقال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا عصيا وشكيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. صفات عظيمة أنطقه الله عز وجل وأظهرها الله على لسانه وهو صغير، فهو مبارك أينما كان أينما حل، فيه بركة ذات وبركة صفات، وبركة الذات والصفات ليست إلا للأنبياء. وهو أيضا سليم عند ولادته، سليم عند موته، سليم يوم يبعث للقاء ربه، لأنه سلم على نفسه من أي آفة تحصل له أثناء الولادة. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت في آخر الزمان عند أن ينزل فيموت، ويوم أبعث حيا، في كل ذلك تكون له سلامة من رب العالمين سبحانه وتعالى. وهو أيضا وجيه في الآخرة، قد نال الدرجات العلى في الجنة مع النبيين والمرسلين، بل مع أولي العزم الذين شرفهم الله سبحانه وتعالى. وهو أيضا له مكانة يقبل الله عز وجل شفاعته حين يشفع في من يشاء الله تعالى، ومن المقربين أي في الدنيا والآخرة، فهو مقرب ويكلم الناس في المهد أي في حال كونه صغيرا، في المهد وكهلا أي وفي حال كهولته، والكهولة كما ذكر أهل اللغة هي ما بين 30 إلى 40، في حال كهولته يكلم الناس، وفي هذا إشارة إلى أن كلامه وهو صغير ليس ككلام الصبيان غير مفيد، بل هو مفيد، يكلمهم في صغره كما يكلمهم في حال كبره. وفي هذا إشارة أيضا إلى أنه سيكون نبيا في حال الكهولة، يظهر الله عز وجل نبوته في حال كهولته. ووصفه الله عز وجل فقال: ويعلمه الكتاب، والمقصود بالكتاب كما قال جمهور المفسرين المقصود به الكتابة والخط، يعلمه الكتابة والتوراة أو والحكمة، وهي الفهم وسداد الرأي والإصابة في القول والعمل، والتوراة والإنجيل، يعلمه كل ذلك. له صفات عظيمة خلقية ذكرها الله عز وجل وعددها في كتابه، لا يتسع المقام لذكرها، ويكفي أن ذكرنا شيئا من هذه الصفات، وسيبقى معنا أشياء من سيرة عيسى عليه السلام في نزوله في آخر الزمان. فالحديث إن شاء الله تعالى عن صفة نزوله كيف ينزل وعن كذلك أيضا أعماله التي سيفعلها حين ينزل. هذه الأمور سنتحدث عنها إن شاء الله تعالى في درس قادم بإذن الله. وإلى هنا وبارك الله فيكم.